العربي الجديد بودكاست.
يعني مجيء إلى فرنسا كان مجرد نقلة في المكان ولم يكن نقلة في الهوية. وكمان التزمت صديقي الغالي بنقد المركزية الأوروبية أو نقد الفكر الاستعماري الثاوي وراء الدراسات الجامعية.
عزوف المثقف والأديب عن المعترك السياسي بشكل كامل.
مطالبون بماذا؟ بتحليل ما يجري وفضح ما يجري حتى لا نكون متواطئين بجريمة الإبادة. يا سيدي، يعني كيف يمكن أن نسمي قتل 33 شخص إن لم يكن إبادة؟
أستاذ نجم الدين خلف الله، كيف تقدم نفسك للسادة المستمعين بوصفك جامعيا تونسيا مقيما في فرنسا منذ سنة 1996، أي منذ 28 سنة؟
أنا نجم الدين خلف الله، مولود في مدينة المنستير في الساحل التونسي من الجهة الشرقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط سنة 1970. لما بلغت تقريب 25 سنة، أي بعد الحصول على ما كان يسمى آنذاك شهادة الدراسات العليا التي أنجزتها تحت إشراف الأستاذ المؤرخ عبد المجيد الشرفي وهو عالم في الإسلاميات التطبيقية، أرسلتني تونس إلى فرنسا بمنحة جامعية لإعداد شهادة الدكتوراه ثم لإتقان اللغة الفارسية. ومنذ ذلك الوقت من سنة 96 وأنا مقيم في فرنسا، بمعنى أني أقمت عشت 28 سنة في فرنسا و25 تقريبا في تونس. وبعد الحصول على الدكتوراه وإتمام الدراسات العليا، الحمد لله، يعني اشتغلت أولا في جامعة السوربون بتقريبا 12 سنة، كما اشتغلت في معهد اللغات والحضارات الشرقية مدة 10 سنوات. منذ 2010 إلى يوم الناس هذا أنا أستاذ محاضر متحصل على التأهيل في الإشراف على أطروحات الدكتوراه في جامعة اللوران بمدينة نانسي، كما أنني أدرس في معهد العلوم السياسية بباريس منذ أكثر من 20 سنة. ففي الحقيقة المسار المتواضع جدا هو في الحقيقة دكتوراه من السوربون وتدريس في معهد اللغات الشرقية والسوربون وأكبر الجامعات يعني والمدارس العليا بفرنسا، متخصص في تدريس العربية لغير الناطقين بها، ثم متخصص أيضا في مجال علوم التفسير، وربما نعود لهذه النقطة، وفي مجال المصطلح القانوني وترجمته. لأن هذا بإيجاز شديد جدا صديقي الغالي، يعني بعض الملامح العامة عن مساري المتواضع جدا الذي بدأته طبعا في تونس قبل المجيء إلى فرنسا، لأني تحصلت على شهادة عليا من تونس.
باريس أخذت الحصة الكبرى من عمرك، الله يعطيك الصحة والعمر وطولة العمر.
شكرا صديقي.
ولكن عندي فضول أعرف أثر تونس في نشأتك ووجدانك.
سؤال جميل جدا جدا جدا. في الحقيقة أنا تونس والثقافة العربية والثقافة العربية الإسلامية لا تفارقني، هي هويتي وهي تسكنني بقدر ما أسكنها. يعني مجيء إلى فرنسا كان مجرد نقلة في المكان ولم يكن نقلة في الهوية، بل بالعكس، يعني لما وصلت إلى فرنسا آنذاك عرفت قيمة ما أسميته بفصاحة وبجمالية كبرى صديقي الأثر التونسي. يعني عرفت مدى غنى الثقافة العربية، خلينا نقول الثقافة العربية الإسلامية بكل مصادرها الأدبية والثقافية والدينية والقيمية بشكل عام، يعني سواء كان نموذج في التعايش، نموذج العائلي، القيم الأخلاقية، رؤية العالم، حضورنا في العالم، علاقتنا مع الذات، علاقتنا مع الجسد، علاقتنا مع الآخر. ففي الحقيقة اكتشافي لها كان في فرنسا، فهو أثر بليغ لم ينفصل عني البتة، وبحول الله أني كمان أبلغه وأنقله وأوصله بأمانة وبسلاسة وبهدوء لأبنائي. فالثقافة العربية والثقافة التونسية والتعليم الجامعي التونسي بكل فروعه، سواء كانت لغوية أو فلسفية أو اجتماعية، حاضرة بشكل كبير. طبعا فرنسا التأثير كان على مستوى اللغة، يعني إتقان اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية، شوية ألمانية وإسبانية وإيطالية إلى جانب الفارسية. ثم استفدنا من جهة المنهج، يعني ومناهج التفكيك إلى آخر. لكن بدي صديقي العزيز لو سمحت ثانية واحدة أني نأكد أنه هذه الرؤية المنهجية موجودة عندنا أيضا في الثقافة العربية.
فهنا
أدافع وأنافح وأؤكد أن ما نتلقاه في جامعاتنا العربية في المغرب، في الجزائر، في تونس، في لبنان، في العراق، في كل الوطن العربي، لا يقل عمقا ولا أصالة ولا متانة عما نتلقاه يعني هنا. فهو أثر إذن حميد، حي ودائم.
ما شاء الله. كيف بدأت تجربتك في مواكبة الأحداث الجارية في هاي الأيام منذ 6 أشهر في فلسطين وغزة والوطن العربي بشكل عام من مكان إقامتك في باريس؟
طبعا أنا كما تعرف صديقي العزيز كما ذكرته للتو أدرس في معهد العلوم السياسية، وأنا متخصص وربما نعود لهذا الجانب في دراسة المصطلح القانوني والسياسي. فأنا أعيش يعني منذ سنوات طويلة في عالم الأبحاث ومناهجه في دراسة المصطلحات السياسية والقانونية، يعني يومي وخبزي اليومي كما يقال هو تحليل ما يجري في الساحة السياسية من أحداث من خلال تعبيراتها الاصطلاحية. يعني بدأت هذا العمل في الحقيقة منذ الربيع العربي، أي منذ أكثر من 14 سنة تقريبا، وكتبت عدة مقالات باللغة الفرنسية وبعضها بالإنجليزي وبعضها بالعربي، إلى جانب أكثر من 400 مقال في جريدتنا العربي الجديد، وكلها تقريبا صديقي منصبة على ماذا؟ على تحليل الوضع العربي. لكن ما ناخذوش من الجهة السياسية أو من جهة الجيوستراتيجيا، وإنما ناخذ من جهة التعبير المصطلحي. يعني كيف مثلا الربيع العربي عبر عن نفسه من خلال المصطلحات، كيف مثلا الصراع ما بين إيران والسعودية عبر عن نفسه من خلال الخطاب. وطبعا منذ 6 أشهر انصب اهتمامي من خلال عدة مقالات على ماذا؟ على تحليل ما يجري من حرب إبادة، وهذه التسمية الحقيقية التي لا مراء فيها ولا مشاحة فيها ولا نقاش فيها على أرض يعني فلسطين. فكنت قمت بتحليل للبنية الخطابية والمنطقية للخطاب الغربي الفلسفي. مثلا حللت خطابات ميشيل أنفري وهو فيلسوف فرنسي شهير، حللت بعض الفلاسفة الألمان وما قاموا به من تصريحات، لاسيما هابرماز وتصريحاته يعني كان شهيرة في هذا الإطار. حللت العديد من الصحفيين الفرنسيين، وعدت حتى لبعض الفلاسفة الأنجليز مثل الفيلسوف الكبير برتراند راسل. فشغلي كان منصب أولا على الخطاب الفلسفي الغربي الذي تناسى وخان قيمه الذاتية، قيم حقوق الإنسان وقيم يعني احترام الحريات وقيمة الحياة والحقوق الأساسية و لأنه أول من خانها هو ذاته. كما حللت يعني ما يسمى بسياسة الكيل بمكيالين، وحللت أيضا بشكل كبير يعني التقنيات الصحافية الغربية التي تسعى إلى طمس الحقائق التي تجري في أرض فلسطين الحبيبة، التي تسعى إلى تشويه الحقائق، التي تسعى إلى تغليب السردية الأخرى. ففي الحقيقة إلى جانب الحزن الذاتي، إلى جانب التحير، إلى جانب يعني الشعور بالأسى، وهذا يشترك فيه تقريب كل إنسان بقطع النظر عن لغته عن دينه وعن انتمائه وعن ثقافته، أنه يشاهد 33 ألف روح شخص يعني تفنى مدة 6 أشهر. فعلى الأقل كما نقول أضعف الإيمان جهد المقل المقل، على الأقل أني نساهم ولو بشكل بسيط في فضح السردية الظالمة التي تطمس معالم الحقيقة رغم أن الحقيقة لا يحجبها شيء، في طمس وفي بيان تهافت السردية الغربية والبنية الفلسفية التي تدعي أنها فلسفية. ولكن اتضح صديقي الغالي والسادة المستمعين بأنها بنية متهافتة، بأنها بنية منافقة، بأنها لا تقوم على أي منطق لا أخلاقي ولا سياسي ولا حقوقي، بل بالعكس. وهذا يعني تقريب محط إجماع اليوم. فهذا يعني ما أعيشه من 6 أشهر يعني من تحليلات ومن أعمال فكرية.
فأنت واكبت بأدواتك وبأدوات حرفتك فعليا.
نعم.
كيف شفت دور الجامعيين في فرنسا في مناصرة القضية الفلسطينية؟
هذا أيضا سؤال مهم. الحق يقال في فرنسا عندنا جانبان، عندنا جانب عدم الاكتراث وهذا الغالب مع الأسف الشديد ما يحز في النفس حقيقة، وهذا أيضا يستحق التحليل الأنثروبولوجي والسوسيولوجي والألسوني، هو الصمت والتواطؤ الصامت الذي عبر عنه المثقفون بما فيهم أخي سائد المثقفين العرب. يعني يعيشون حياتهم الفكرية والأكاديمية كأن شيئا لم يحدث، وهذا غالب على سائر المثقفين، والأسباب عديدة جدا مع الأسف لا مجال لتحليلها، هذا موضوع طويل جدا. المجموعة الثانية وهي أقلية نادرة، أنها حتى الزملاء في الجامعة من أصول إسبانية وفرنسية وإيطالية وطبعا عربية، حقيقة يعني أبانوا عن تضامن فعلي، أبانوا عن تعاطف فعلي، ربما لا يشاهد في وسائل الإعلام الفرنسية، ربما لا يشاهد كثيرا في الشبكة الاجتماعية، ولكن أريد أن أطمئنك أنه موجود وأنه يعني حقيقي وأنه صادق وأنه تجاوز منطق يعني الإدانة السياسية ومنطق الانتماء الحزبي إلى الفسحة والاتساع الإنساني. لأن زملائي الإسبان أو زملائي الفرنسيين أو يتكلمون من مجال إنساني بحت، يعني هم ما عندهمش موقف ضد هذا الجانب أو ذاك الجانب ولا مع هذا الجانب ضد ذلك الجانب، وإنما موقفهم هو موقف إدانة ورفض وتنديد بمجازر وبفظاعات تمس البعد الإنساني، وهذا لابد من تسجيله، لابد من تسجيله للتاريخ، مع التأكيد أن الغالبية الغالبة هي في جانب أو في منطقة عدم الاكتراث، وهذا نفسه من آثار هيمنة السردية الأخرى، هذا نفسه من آثار هيمنة وسائل الإعلام يعني الغربية المحكومة بحسابات معروفة. يعني
على سيرة الثقافة والمثقف والأكاديميين، بوصفك متخصص في الألسنيات والمعجمات، كيف تحدد مهمة الثقافة والمثقف؟
هذا سؤال جيد جدا كالعادة أخي، ما شاء الله عليك، أسئلتك كلها في الصميم. في الحقيقة كما يقال في المثل العربي القديم، عن كل يسأل عن كل علم أهله، فعلماء اللسانيات كعلماء الاجتماع كعلماء التاريخ كعلماء الأنثروبولوجيا كعلماء النفس كعلماء السياسة إلى آخره، كل هؤلاء المثقفين وكل هؤلاء المتخصصين اليوم مطالبون، يعني هذه مسؤولية تاريخية فلسفية يفرضها البعد الإنساني، تفرضها منظومة القيم الإنسانية، إذن كلهم مطالبون بماذا؟ بتحليل ما يجري وفضح ما يجري حتى لا نكون متواطئين في جريمة الإبادة. اليوم كل الوسائل المعرفية، أنا أتحدث كأكاديمي يعني لا أتحدث بأي انتماء لا حزبي ولا سياسي، أنا كأكاديمي أقول بأن ما يجري اليوم سواء في الساحة الفلسطينية أو الإفريقية أو في غيرها من المناطق، لأنه هذا احنا نتحدث الآن عن حقول معرفية موجودة في كل المجتمعات الإنسانية، حتى ولو يجري شيء في الصين لابد من تحليله تحليلا ألسنيا تاريخيا منهجيا حتى نبين ما يسمى بآليات التوظيف والتلاعب السياسي، حتى نبين تواطؤ ما بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية والسلطة الاقتصادية، حتى نبين العلاقات الخفية. لا سبق لي المفكر الفلسطيني الكبير إدوارد سعيد تحليلها، العلاقات الخفية بين السلطة ووسائل الإعلام، ما بين وسائل الإعلام واللغة، ما بين اللغة والجسد، ما بين الصورة والوعي، ما بين الوعي والخطاب. يعني في الحقيقة ما يجري اليوم في أرض فلسطين ينبغي أن يستعاد من خلال شبكة تحليلية، وهي قادرة على الكشف عن كثير من التلاعبات. شوف صديقي العزيز ما يجري من شعارات، من خطابات، من تسميات، يعني هي كما يقول المفكر السوري متعصف دي، هذه استراتيجية كل تسمية لأي واقع سياسي لأي واقع فيها يعني توترات وفيها الرهانات لا بد من تعريتها وتوضيحها. لو نعطي للسادة المستمعين مثل بسيط، يعني بمجرد وقوع أي شيء نطلق عليه مباشرة مصطلح إرهاب، في حين أنه لا بد أن يعرف الجميع بأن مصطلح إرهاب ليس مصطلحا قانونيا، بل هو مصطلح سياسي، فيقع توظيفه مباشرة كما لو كان يعني إدانة قانونية، في حين أنه ما عنده أي بعد قانوني، بل هو صار الآن محط تلاعب واستغلال وتوظيف من كل الجهات، وعلى ذلك قص كما يقول القدامى. فاليوم بدنا صديقي نعود إلى كل الخطابات التي تجري على ألسنة الساسة والعسكريين ووسائل الإعلام، طريقة التغطية، طريقة الإرجاع أو الإحالة، كيف نسمي هذا؟ كيف نسمي هذا؟ شوف الآن صراع كبير على تسمية الإبادة التي تجري تحت أعيننا يا سيدي، يعني كيف يمكن أن نسمي قتل 33 شخص إن لم يكن إبادة؟ فهل مجهود هذا الألسني والتحليلي ضروري اليوم؟ وهذه مهمة ثقافية يفرضها علينا انتماءنا للعصر وتجذورنا في التاريخ، وإلا نكون قد خن الأمانة الثقافية، نكون قد خن روح فلسفة الأنوار وروح حقوق الإنسان وروح حتى الأدب في حد ذاته. لأني بصراحة صديقي سعد أنا شديد الحزن والاستياء ممن يسمون أنفسهم أدباء أو مثقفين، والقضية الفلسطينية غائبة من مجال بحثهم وتخيلهم غيابا تاما كأنها لم تكن. يا أخي إذا كان أنت لم تكن مهمتك أن تلتقط، أنت كأديب أو كمثقف أو كفنان أو كأكاديمي، أن تلتقط نفس التاريخ، نفس الشارع، نفس الوطن العربي الحالي، شو مهمتك إذا كان لم تفعل هذا؟ يعني الآن هل هو وقت رومانسية ولا وقت يعني الحديث عن إشكاليات وجودية لا علاقة لها البتة بمشاغلنا؟ لا. فهذا هو ما يمكن نقدمه تحليل الخطاب.
جملة من الأسباب أستاذ نجم الدين،
نعم،
يعني تقف وراء الشكل الذي نراه اليوم ويطول الحديث عنها، ومنها يعني ربما كانت يعني وأنت صحح لي عزوف، نعم، المثقف والأديب عن المعترك السياسي بشكل كامل، وبالإضافة أيضا إلى محاولة البقاء في مساحة يلعبها المثقف ويحافظ على بقائه دون دفع أي ثمن تجاه أي شيء، وبالتالي كانت تلك الفجوة التي نراها، نعم، اليوم ربما.
هذه إشكالية فعلية يعني نعيشها أكثر في الغرب، في فرنسا خاصة. ليش؟ لأنه في الأعوام الماضية أنا عندي دائما مثل أذكره حتى على سبيل يعني المزح، ولكن مزح يعني مرير، لما تموت دجاجة في أقصى قرية صغيرة في أقاصي فرنسا إلا والإعلام كله يتحدث عنها، يعني كما لو كانت كارثة الكوارث. ولما تموت آلاف الأشخاص وتنتهك يعني حقوق الإنسان وتنتهك حرمات الإنسان وتنتهك كرامة الإنسان، يعني هؤلاء المثقفون الذين يصمون أذاننا بانتقاداتهم وتحليلاتهم وتهويماتهم، يعني كأنما يغيبون تماما عن الساحة، يعني ما نعرف هل يبتلعون ألسنتهم
فعلا.
وقد كانوا من قبل ثرثارين
فعلا.
هذا شيء مؤلم ويبين سياسة الكيل بمكيالين، ولكن يبين صديقي سائد ثغرة معرفية عميقة في بنائهم الثقافي. احنا نعرف فرنسا وألمانيا وحتى في العالم العربي، جرامشي حدثنا عن المثقف العضوي الذي يعيش متجذرا في تاريخه، في واقعه، في عصره. طبعا احنا مش ضد انه المثقف يهتم بقضايا فلسفية وجودية ميتافيزيقية، هذا حريته، ولا الأديب بده يعيش اي تجربة وجودية فنية ما بده، ولكن يا اخي ما تكون عندك وجهين، يعني لما تموت دجاجة في اقصى قرية يعني تقيم الدنيا ولا تقيدها.
صحيح.
ولما يحصل أشياء يعني كارثية لا تنبس ببنت شفة، هذا يعني يعتبر خيانة، هذا يعتبر تواطؤ، هذا يعتبر صمت مريب.
هي الأحداث كاشفة وفاضحة. عودة أستاذ نجم الدين لتجربتك الأكاديمية في فرنسا،
نعم،
هل من فكرة عن الدراسة العربية الإسلامية في فرنسا؟
هذا موضوع مهم، وأنا من سنوات التزمت مع جريدة العربي الجديد بتقديم تقريبا كل أسبوع صديقي سائل تقريبا، إلا إذا كان
نتابعها
حالة
بكل
ظروف.
اهتمام.
نعم، شكرا شكرا حبيبي. هي تقديم ما يصدر باللغة الفرنسية عن الثقافة العربية الإسلامية في مجال التاريخ، علم الاجتماع، الإسلاميات والسنيات وحتى الأدب. فكل ما له صلة من قريب أو من بعيد بالعالم العربي الإسلامي والدراسات العربية الإسلامية في مجال الآداب والتاريخ والدراسات الاجتماعية والألسنية والمعجمية، إلا وأقوم بعرضه حتى أقدم للقارئ العربي، وهذا يعني واجبي أقوم به بكل تواضع ومحبة وأخوة، حتى يطلع القارئ العربي على ما يجري في فرنسا من أبحاث، حتى يتابع التحولات المنهجية والمعرفية والمعلوماتية التي تقع في فرنسا. وكمان التزمت صديقي الغالي بنقد المركزية الأوروبية أو نقد الفكر الاستعماري الثاوي وراء الدراسات الجامعية. هذا كان كمان أيضا محور من محاور عملي، يعني لما نقدم الكتاب إذا كان الكتاب موضوعي ولا غبار عليه، يا أخي أنا لا أتجنى عليه ولا أظلمه، أما إذا كان يعني هو غطاء علمي ولكن في جوهره استعماري واحتقاري وإزرائي بالحضارة العربية الإسلامية، أو أنه يصفها بطريقة استعلائية، أو أنه يعتبرها يعني حضارة ميتة، أو يعني كل الثغرات المنهجية التي يقع فيها هؤلاء البحاثة، إلا وأحاول أيضا أن أكشفها بعد أن أستعرضها بكل موضوعية. أنا لا، بكل صراحة صديقي الغالي، لا آتي لكتاب بفكرة مسبقة، أحاول نقرأ أطالعه، نتعمق فيه، نشوف يعني بنيته المنطقية، أدلته، مراجعه، فترته، لوغته، منهجه إلى آخره، وبعد ذلك أقوم باستعراض ما فيه ثم بنقده. لكن نحب نأكد أنه في فرنسا هناك دراسات كثيرة جدا متعددة جدا على مختلف فترات التاريخ، وهو ما يسمى بالاستعراب، وإن شاء الله ربما نخصص حصص أخرى ربما لدراسة الاستعراب الحالي الذي هو وريث الاستشراق القديم بمناهجه شوية المتعالية الفيلولوجية والنقدية.
وكيف بدأت الإصدارات المتعلقة بالثقافة العربية في فرنسا؟
لا، هذه إصدارات صديقي تعود إلى قرنين، لا تعود إلى قرنين، يعني تقريبا منذ نشأة معهد اللغات الشرقية في باريس منذ القرن 17 تقريبا، ولات بعد يعني بعض الإصدارات في العصر الوسيط، لا داعي لذكرها لأنها طويلة جدا، من أهمها الموسوعة أو المكتبة الشرقية، كتبها داغبيلو، هذا مستشرق فرنسي شهير جدا، وبعدها توالت إلى حد الساعة. وصديقي سأعطيك يعني معلومة ربما يعني تتعجب منها، لا يكاد يمضي يوم أو يومان إلا وهناك إصدار باللغة الفرنسية عن الحضارة العربية الإسلامية، وذلك في كل مجالات المعرفة. ما ثماش يعني تقريبا إما مقال أو كتاب أو تحقيق أو ترجمة أو يعني شيء مهول، يعني كتب كبيرة. والآن الشيء الجديد صديقي أنه صاروا الكتاب العرب كمان يساهموا فيها، قبل كان هذا الإنتاج حكر على المستشرقين والمستعربين، الآن صار البحاث العرب يعني جاءوا من أصول عربية من المغرب، من تونس، من لبنان، من فلسطين، يساهموا بشكل كبير، وهذا ما أدى خلينا نقول إلى توازن في المشهد الثقافي وفي مشهد الإصدارات والدراسات الأكاديمية المتعلقة باللغة العربية. بلغة أخرى، ما عادش عندنا كان الرؤية الغربية المتعالية، ما عادش عندنا رؤية استعلائية، ما عادش عندنا رؤية بالضرورة إزرائية، لا صارت الآن رؤية يعني بالعكس تسعى إلى بيان ونقد الهيمنة الغربية والمركزية الأوروبية التي طالما تحكمت في هذا الإنتاج، كما بيّن من جديد المفكر الفلسطيني الكبير إدوارد سعيد. وإحنا من جهتنا نشجع كل طلبة وكل طلبة الدكتوراه وكل الباحثين الشبان على مواصلة هذه الأبحاث حتى يبينوا أنهم لا يقلون عن نظرائهم الغربيين، لا اطلاع ولا ثقافة ولا تمكن منهجي. هذا هو الرهان الآن الذي ينبغي أن نصل إليه.
هذه جهود مباركة أستاذ نجم الدين، يعني وأمر لافت فيما يتعلق بالإنتاج ومساحة الإصدارات والدراسات، ولكن كيف بدأ هذا أثر ذلك يعني على أوساط القراء؟ هل من إقبال من قبل الوسط الثقافي والقراء في فرنسا على هذه الإنتاجات؟ كيف يتعاطون مع ما ينتج ويصدر في هذا الشأن؟
جيد، بالفعل بالفعل يعني أدركت وضعت يدك على المقتل حقيقة. نعم، يعني تبين الآن بالدليل الواضح أن ما يكتبه كاتب عربي محمد أو علي أو صابر أو زيد أو خالد أو لا يقل في عمقه وأصالته وتمكنه مما يكتبه جاك وميشيل ولوك. قلتها بشكل بسيط يعني. اليوم التلقي والتقبل صار يعني مفروض، يعني ما فيهم أي خيار، بل بالعكس صارت الأعمال العربية بالفرنسية المكتوبة من كتبها عرب تذكر وتعتبر كمراجع الآن. يعني منذ تقريب 10 سنوات تقريبا بالكثير صارت حقيقة مراجع لا محيص عنها، يعني ما عاد يقدر بحث مثلا في المعجميات، خليني نعطي اسم واحد، دون العودة إلى أعمال صالح الماجري وهو أيضا من أصل تونسي. هذا لا الآن بحث في الجيوسياسي دون الإحالة على أعمال مريم بن رعد مثلا، وهكذا. وعلى ذلك قص يعني صاروا جزء لا يتجزأ من المجال الثقافي الفرنسي. نعم.
مسألة لافتة، كتبت أكثر من 15 مقال في مجال الترجمة القانونية، ما هي حدود هذا الحقل المعرفي؟
نعم، هو في الحقيقة حتى نكون صادق أنا من 10 سنوات بعد إكمال أطروحة الدكتوراه، وربما نعود إليها في مسألة التفسير والمدرسة البيانية والمناهج البلاغية، انصبب اهتمامي على المعجميات ثم على المصطلح القانوني بشكل دقيق، فأصدرت باللغة الفرنسية والإنجليزية أكثر من 15 مقال في مجلات محكمة طبعاً طويلة مطولة حول نشأة المصطلح القانوني العربي، كيف نشأ في القرن 19 بفضل جهود شخصية نافذة وطريفة وعميقة ومغمورة، وهي رفاعة رافعة الطهطاوي في كتابه اللذيذ، سمحني في هذه الكلمة، أنه حقيقة اللذيذ هو تخليص الإبريس في تلخيص باريس، الذي يعتبر أول رؤية عربية إسلامية للثقافة الفرنسية بعيون عالم أزهري.
جميل.
يعني وصف جميل ودقيق وطريف للشوارع الباريزية، للبنوك في فرنسا، للمجالس البلدية، لطريقة الأكل بالشوكة. يعني بالنسبة لي كان حدث خارق للعادة أنه الناس تأكل بالشوكة والسكين. وصفوا لكيف النساء الباريزيات يرقصن مع غير أزواجهن بالنسبة إليه كان يعني فضيحة الفضائح، وكتب عنه بشكل يعني لطيف. حديثه عن الفلاسفة، عن اللغويين، ومن بين حديثه هو طبعا ترجمة أول وثيقة قانونية ظهرة 1830، ثم بعد عودته إلى مصر وإقامة أو إنشاء مدرسة الألسن، قام بترجمة يعني مجهود جبار جبار ما يسمى بكود نابليون، يعني قوانين نابليون الأربعة: القانون المدني والجنائي والتجاري والدستوري. تصور 4 كتب من أصعب الكتب في القانون الفرنسي الحديث ترجمها للغة العربية بمساعدة طبعا صدقي باشا وعلماء آخرين. ثم بعد يعني ظهرت القوانين العربية بجهود عبد الرزاق السنهوري، يعني كان موسوعة عجيبة، كتابه المحيط أخي سائد في 10 أجزاء، كل جزء تقريبا 800 صفحة، يعني أكثر من 20,000 صفحة في الفكر القانوني المصوغ بلغة عربية سلسة ودقيقة. ثم مجهودات كل القانونيين العرب. فهذا هو شغلي حول نشأة المصطلح القانوني، تطوره وعلاقته بالترجمة. وأسمح لنفسي بكل تواضع وبكل دفء أن أذكر، لأن أنا ما عندي شبكات اجتماعية، صدر لي كتاب منذ أسبوعين في أكثر من 300 صفحة اسمه الترجمة القانونية، عن أكبر دار نشر فرنسية، دار غارنييه النشر، كلاسيك غارنييه، وهي من أكبر يعني دور النشر الفرنسية، وهذا الحمد لله فخر كبير. وفيه يعني مجموعة من المقالات ناولت قضايا الترجمة القانونية
ما
من
شاء الله.
خلال زاوية طريفة جدا، هي زاوية الاحتياط والتهور، يعني تناول طريف جدا لم نسبق إليه. يعني هل هناك احتياط في الترجمة أم هل هناك تهور؟ حدود الاحتياط والتسرع في الترجمة القانونية، ونال يعني صدى كبير في الأوساط الثقافية الفرنسية. فهذا شغل كبير، وفي الحقيقة العالم العربي يحتاج إلى مثل هذه الأعمال،
ما شاء
لأن
الله.
الآن نعيش بالقانون من خلال القانون، وهذا مجال معرفي ما يزال بكر.
مبارك لك
شكرا
ومبارك لنا
حبيبي،
هذا
شكرا
الإصدار.
شكرا جزيلا. أنا فقط والله تحدث عنها ليس من باب الافتخار، وإنما من باب دفع أحبائي وأبنائي وإخوتي الباحثين في العالم العربي قاطبة لتشجيعهم وحثهم وعلى استكشاف هذا المجال وهذه الأرض الخصبة البكر التي لا تزال يعني غير مستغلة بالشكل الكافي، وهي العودة إلى كل الكتابات القانونية لدراستها اعتمادا على المنهج الدياكروني الزمني والمنهج السنكروني البنيوي، وعلاقتها بالمجتمعات العربية الإسلامية، وعلاقتها بتطورات القيم ورؤيتنا للعالم ووجودنا في المجتمع إلى آخره. فمجال جميل جدا، لأنه يعني مش فقط لغوي، يعني إنسان يظن يقول لك ترجمة قانونية ومصطلح قانوني هذه لغة، أبدا، اللغة هو أقل ما فيه، ألا فيه هو المجتمع وصراعات المجتمع والعلاقة بين المحافظين والحداثيين، هو صورة الجسد، هو حضور الجسد في الفضاء العام، هو السلطة السياسية تدخلها في إدارة الجسد، السلطة الدينية وحضورها في المجتمع. فهو كل الديناميات الاجتماعية والدينية والسياسية، فشيق جدا جدا أخي سائد.
كثيرون ممن يتابعون ما تكتب وتنشر عبر صحيفة العرب الجديد في القسم الثقافي والصفحة الثقافية من الجريدة يرون هذه الكعكة، بمعنى لغتك وإصداراتك البحثية وغيرها، ولكن ربما ثمة من لا يعرف عن الكرزة التي تضعها فوق هذه الكعكة التي تصنعها باستمرار. اهتمامك وانشغالك في المجال الأدبي أيضا، كتبت مجموعتين قصصيتين، تقرير مزدوج وقلادة من الضفة الأخرى، كيف دخلت عالم التخيل ولماذا؟ ما هو الموضوع الرئيسي الذي تناولت هذه
أنت
المجموعات
الآن
القصصية؟
كشفت مستورة وفضحت ما كان خبيئا. وأشكرك صديقي الغالي جدا جدا. أنا في الحقيقة تقريبا هذه أول مرة نتحدث بشكل علني على محاولتين، لأني أنا يعني بكل صراحة وبكل تواضع، لا أعتبرهما مجرد محاولتين، يعني مجرد بداية محتشمة محدودة متواضعة. أتمنى أن يتاح لي الوقت وتتاح لي الصحة ويتاح لي المجهود الذهني حتى أواصل. وهي في الحقيقة فسحة، لما أرهق بالدراسات العلمية والتاريخية والألسنية وما فيها من صرامة علمية، حيث لكل كلمة وزن ولكل فكرة تبعات، ألجأ إلى عالم الخيال، ألجأ إلى عالم الأدب، عالم الانعتاق الروحي، عالم انفتاح الوعي على الخيال وعلى المتعة الأدبية التي سماها الناقد الفرنسي رولان بارت لذة النص. وعلى ما سمعته أنت أيضا في أحد برامجك الشيقة البودكاست، يعني المعنى اللي هو بيد القارئ أم بيد الكاتب، تذكر هذا كان جيد جدا وأنا أحييك
صحيح،
عليه، يعني بين قوسين.
الله يخليك.
فالبحث على هذا المعنى، البحث على هذه المتعة، البحث على هذه الفصحى في عالم اللغة والخيال وبناء الشخصيات. فكتبت بالفعل مجموعتين، تقرير مزدوج وقلادة من الضفة الأخرى، صدرتا في تونس في السنوات الأربع القليلة الماضية. وموضوعها الأساسي هو، خلينا نقولها بصراحة، تصفية حسابات. بمعنى يعني أنا العربي الذي يعيش في باريس بثقلي وثقافتي وميراثي وتراثي وعيوبي ونقائصي وافتخاري وأجدادي و كيف أعيش في فرنسا؟ كيف اندمجت في النسيج الفرنسي؟ هناك غربة، هناك تفاوت، هناك إحساس بالمنفى، لأن في نهاية المطاف لسنا في ثقافتنا ولسنا في بلدنا ولسنا في لغتنا. فعبرت عن هذا الحضور في فرنسا بشكل أدبي. في ذات الآن صفيت حساباتي مع الثقافة التونسية، وخاصة ما كنا نعيشه قبل الربيع العربي من انتهاك لحرمة الإنسان، من اضطهاد، من قمع للصحافة، للكلمة، خاصة في ثقافة الحزب الواحد والجوسسة، وتعرف ما كانوا يعني الأنظمة البوليسية في بلداننا العربية. فحاولت أني نمزج كل هذا ونعطي صورة عنه من خلال هالمجموعات القصصية. والآن عندي مجموعة ثالثة بصدد الإنجاز، يعني نسأل الله تعالى أن يعطينا الوقت ويعطينا الصحة في خضم هالدراسات وهالأبحاث وتحقيق التراث. يعني في الحقيقة أنا وصلت الآن إلى تقريب 37 كتابا
ما
صديقي
شاء الله.
سائد، ما بين تأليف رأسا وتحقيق وترجمة، بغض النظر عن المقالات. فشغل يومي كبير يعني.
الله يعطيك العافية. يعني في
شكرا.
على الطريق إنتاج أدبي قادم؟
اي نعم، يعني هو مجموعة قصصية ثالثة تتميز بقصر الأقصوصة، فيها 100 أقصوصة، كل أقصوصة تقريب صفحة أو صفحتين. نعالج فيها قضية أخرى تماما، هي قضية العجز عن الكتابة، قضيتها الصراع بين الكاتب وما يسمونه ما يسميه عفوا النقاد الفرنسيون بالصفحة العذراء، لا باج فيير، الصفحة العذراء، الصفحة البيضاء، لما تكون بيضاء وأنت أمام هول تلك الصفحة البيضاء قبل أن تخطط فيها أولى الكلمات، سواء بناء للعالم المتخيل أو استكشافا للشخصية أو وضعا للحبكة القصصية. فتصور 100 أقصوصة كلها تعالج نقطة واحدة، هي هول الصفحة البيضاء.
كيف بدأ اهتمامك وانشغالك في مجال إنتاج المناهج التعليمية لغير الناطقين بها؟
في الحقيقة الحمد لله، يعني عندي 10 مناهج تربوي، 10 كتب مستقلة، كل كتاب أكثر من 200 صفحة، يعني مش كتب صغيرة، 10 كتب. كلها في تدريس العربية الضاد العزيزة لغير الناطقين بها في فرنسا. فكما ذكرت، أنا أول ما درست في معهد اللغات الشرقية، اللي هو الأكبر معهد وأقدم معهد وأعرق معهد، أسسه هو الملك، ملك فرنسا مش رئيس فرنسا، يعني من عهد الملكية الفرنسية، أي من القرن 16، يعني عنده 5 قرون. فالحمد لله نالني شرف أني درست فيه. طبعا درسوا لغير الناطقين، كلهم فرنسيين أو يعني عرب من أصول، هم فرنسيون من أصول عربية، يعني أبناء الجيل الأول والثاني والثالث المهاجرين، فما يعرفوا العربية أبدا أبدا أبدا. فكيف تفهمهم الإضافة والمفعول المطلق والتمييز والحال؟ هذه مهمة مستحيلة، يعني هذا الإنسان ما يعرف يعني فرنسي أو إنجليزي أو ألماني، يعني يجوب أيضا من أوروبا. فوضعت عدد 10 مناهج، كل منهج متخصص في مستوى معين، مركز على كفاءات لغوية معينة، إما الفهم أو القراءة أو التحليل أو التحرير أو النحو. والحمد لله هي من أكثر بكل يعني تواضع من بين الأكثر مبيعا في فرنسا، والحمد لله لمست يعني مئات من طلبة اللغة العربية، لأني أؤمن بأن مهمتي أو هي تيسير تدريس اللغة العربية، هي تعصير منهج تدريس اللغة العربية. يعني ما نقدر في فرنسا أنك تدرسها بمنهج القدماء والأجرومية في علم النحو والبلاغة التقليدية، لا، هذا ما ينفع. اليوم اللغة العربية لغة حية، لغة عالمية كما بينت في عدة مقالات، لغة تعتمدها الأمم المتحدة، تعتمدها الصحافة، يعتمدها الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية. فهذه عملية تطوير للغة وتطوير لتدريسها وتطوير لدراستها، حتى يكون الشباب هون في فرنسا قادرين على التكلم بها، على فهم ما يكتب في صحافتنا، في سواء في العربي الجديد أو موقع الجزيرة أو غيرها من المواقع. وهذه مع رهان معرفي صديقي سائد، هو أن ماذا؟ أنه يبين أن العربية لا تختلف في شيء عن اللغات العالمية الأخرى، هي لغة عالمية بالأساس، هي لغة حية، هي لغة متجذرة في واقعها وقادرة على التعبير على أدنى شيء مادي إلى أكثر المفاهيم تجردا. وفي هذا رد ورفض وتحطيم للدعاوى الباطلة التي تتهم زيفا وبهتانا وخطأ بأن العربية لغة ميتة، بأنها لغة دينية ومش عارف إيه، هذا كله كلام يعني فارغ.
جميل 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 جدا. لك أبحاث أيضا في علم التفسير ولا سيما المدرسة البيانية، لماذا العودة إلى هذا التراث البلاغي؟
في الحقيقة هو عودة إلى أطروحة الدكتوراه التي أنجزتها على شيخ الصناعة كما كان يقال له، وهو الشيخ عبد القاهر الجرجاني، صاحب كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. هذه كانت أطروحة الدكتوراه، وأنا الآن بصدد إعداد قريب يكمل يعني كتاب كامل عن جهود عبد القاهر الجرجاني في وضع منهج تفسيري كامل، هو المنهج البياني. فهذا المنهج يركز مش على الأحكام الفقهية في القرآن، مش على المسائل العقادية، وإنما على نظم القرآن، أي على جماليته الأسلوبية والبيانية، أي على ما فيه من عدول عن اللغة العادية، بما فيه من جمالية أسلوبية، لما يقول لك والصبح إذا تنفس، يعني جمالية قصوى. وفي تلك الجمالية أو من خلالها نمر إلى مراد الله تعالى ومقصده من كلامه وهديه وتشريعاته. فهي مدرسة عظيمة جدا في الحقيقة، تواصلت في القرون الوسطى ثم أعيد إحياءها عن طريق الشيخ العلامة التونسي محمد الطاهر ابن عاشور، الذي توفي سنة 73 و900 ألف، مخلفا أكبر، أخي سائد، أكبر موسوعة تفسيرية من 30 جزءا، المعروفة طبعا والمشهورة كتاب التحرير والتنوير في أكثر من 40,000 صفحة. نعم 40,000 صفحة، وقد قضى في تأليفه 49 سنة، يعني نصف قرن، وهو يعتبر الآن أكبر وأهم كتاب في الفكر الإسلامي الحديث. فعدت إلى هذه المسائل حتى أبين هذا المنهج، وحتى نستفيد منه، وحتى نطور علاقتنا بالنص الديني والنص التفسيري، ولا نبقى متزمتين أو جامدين على الرؤى المنغلقة والضيقة. فهو عود إلى جمالية الصورة، عود إلى رونق النظم القرآني، عود إلى انفتاح الكلمة القرآنية في جماليتها وعذوبتها وسلاستها وتلاؤمها مع قبلها ومع بعدها.
نظمت أكثر من 25 مؤتمر عالميا، لو تعطينا فكرة عن هذه المؤتمرات أستاذ نجم الدين.
والله تنظيم المؤتمرات هو جزء لا يتجزأ من أعمال الجامعيين والأكاديميين في كل الدول حاليا، سواء في العالم العربي ولا الغربي. فباعتباري أكاديمي عربي مقيم في فرنسا، هذا جزء من عملي. فكل سنة تقريبا أنظم مؤتمرين تقريبا عالميين. مؤتمر عالمي يعني نصف حضوره من دول غير فرنسا، هذا هو المفهوم المؤتمر العالمي، يعني نصف الحضور أكثر من 50 أو 60% ينبغي أن يكونوا من غير البلد المنظم. وكلها يعني تدور حول تحليل الخطاب السياسي، المصطلح القانوني، مدارس التفسير، صورة الشريعة في الكتب الفرنسية. يعني كل سنة تقريب هناك محوران، وهذا من محاسن الصدف. أنا خرجت من مؤتمر نظمته من يومين. أنت لما كلمت الأسبوع الماضي أنا اعتذرت، لأن كان عندي مؤتمر يوم الخميس والجمعة حضروه أكثر من 30 باحثا من إيطاليا، إسبانيا، البرازيل، ألمانيا، أمريكا، فرنسا طبعا، من الجزائر، من تونس، من لبنان، الأردن. يعني كان مؤتمر جميل جدا، عنوانه المتغيرات الاصطلاحية، variation، المتغيرات يعني الاصطلاحية في مجال القانون والسياسة. وبينا هذه الأبحاث 30 بحث، يعني كيف أنه في عدة متغيرات للتعبير عن نفس الفكرة، وشو سبب هذه المتغيرات، سواء كان جغرافي أو تاريخي. أو مثلا احنا كود، يعني القانون في العالم العربي نسميه المسطرة، القانون، المجلة، الكود والنظام. تصور 5 مسميات لنفس المقولة، ليش؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الغايات؟ وهذا هو بإيجاز شديد كان محور المؤتمر. فالمؤتمرات الحقيقة فرصة مهمة جدا لتبادل الأفكار والمناهج، وكلها تقريبا أصدرت أعمالها في كتب أشرفت عليها وخرجت كلها إلى النور.
الله يعطيك العافية أستاذ نجم الدين. أنا كان ببالي أسألك آخر إشي، يعني ما شاء الله، الله يعطيك الصحة، كيف بتلحق؟
والله تقريبا فهناك كما يقول يعني الأقدمون، هناك بركة في الوقت، لأنني كما قال الشيخ الجرجاني أخدم العلم والعلماء. مدام الإنسان يحط في ذهنه خدمة العلم والعلماء، فالمولى يبارك في الوقت ويعطينا الصحة، وتصبح يعني 10 ساعات كأنها 100 ساعة، وما تنجزه في ساعة واحدة يعني يعادل ما ينجز في 10 ساعات. فهناك محبة، هناك رغبة، هناك كما يقول الجاحظ كلف بالمعرفة، هناك رغبة شديدة كما يقول التوحيدي يعني في الكتب وفي القراءة وفي المطالعة وفي الكتابة. هذا ديدادنا اليوم، يعني ما نقدر يتعدى يوم دون أن نكتب، والوقت نفيس، فكل دقيقة منه نحاول أن نستغلها في الكتابة والإنجاز والإنتاج والمعرفة والتعلم. هذا طبعا إلى جانب الحياة الأسرية مع أبنائي وزوجتي العزيزة، لأنه لابد أيضا من إيجاد توازن حتى لا نغمطهم حقهم. وأنا أليت على نفسي أني لما نكون نكتب ويجيني الأبناء لا أبعدهم أبدا، بل بالعكس أجلسهم عندي وأستلهم منهم دائما.
جميل.
هي مسألة توازن وتناغم وكلف.
سلامنا الحار أستاذ نجم الدين.
شكرا جزيلا حبيبي.
يعني نتمنى لو أن الحديث لا ينتهي في الحديث معك عنك وعن انشغالك وإنتاجك، فشكرا لك على هذه
الإطاحة. شكرا صديقي الغالي، وملتقانا إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا للسادة المستمعين والمستمعات على حسن إنصاتهم ومتابعتهم، وإلى لقاء قريب.
تسلم، نبقى على اتصال إن شاء الله. مع السلامة.
مع السلامة. شكرا.